بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه في منسكه قال: ولا بأس بالطواف من وراء زمزم، ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قرر المصنف رحمه الله أن الطواف في أي مكان في المسجد صحيح، وهذا يدل عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة أن تطوف خلف الناس، أن تطوف من وراء الناس. فالطواف في أي مكان في المسجد يصح، وليس ولا يشترط أن يكون قرب الكعبة، وإن كان الطواف قرب الكعبة أفضل، لكن لو أن الإنسان طاف خلف المقام أو طاف في أروقة المسجد مما هو من داخل المسجد فإن طوافه صحيح، فإن طوافه صحيح. لكن يقول أهل العلم: لو أن الإنسان وجد زحاما قرب الكعبة وكان الأيسر له أن يطوف خلف الناس أو أن يطوف مبتعدا عن الكعبة، فإن هذا أفضل في حقه، لأن المقصود هو أداء العبادة بتمعن وتفكر وتأمل. ولهذا يقررون قاعدة في هذا فيقولون: الفضيلة المتعلقة بالعبادة، الفضيلة المتعلقة بالعبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة، الفضيلة المتعلقة بالعبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة، وذلك لأن المقصود بالعبادة هو أداؤها على أكمل وجه بحضور قلب وبتمعن وتأمل، إذ هو دعاء وذكر لله جل وعلا يشرع فيه أو يستحب فيه الخشوع، ويستحب فيه الانكسار والتذلل. ومعلوم أن الإنسان إذا كان في وسط الزحام فإن هذه المعاني يذهب كثير منها، يذهب كثير منها، فلذلك نقول إن الإنسان لو وجد زحاما فله أن يتأخر. ثم هنا تنبيه آخر نبه عليه بعض أهل العلم، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يطوف فله أن يطوف في أروقة المسجد، لكن لا يشرع له أن يدخل في المسعى، لأن المسعى ليس من المسجد، لا يشرع له أن يدخل في المسعى، يعني لا يجوز له في الطواف إذا وجد زحاما أن يطوف في جزء من المسعى، لأن المسعى ليس من المسجد، المسعى ليس من المسجد، وإنما هو مفصول عنه. ولذلك إذا أردت أن تطوف فطف في أي مكان شئت في المسجد، لكن لا تدخل إلى المسعى، لكن لا تدخل إلى المسعى. وهذا قد يحصل في الدور الثاني، قد يحصل في الدور الثالث الذي هو السطح، بعض الناس لوجود المضايقة أو لوجود الزحام يأخذ جزءا من الطواف في المسعى، وهذا لا شك أنه غير صحيح، لا شك أنه غير صحيح. فلك أن تطوف في أي مكان في المسجد، لكن لا تطوف في المسعى، كما أنه لا يجوز لك أن تطوف في داخل الحجر، لا يجوز لك أن تطوف في داخل الحجر، وإنما الطواف يكون خلف أو يكون حول الكعبة وحول الحجر، وحول الحجر أي المكان المحجور الذي هو جزء من الكعبة، الذي هو جزء من الكعبة. لكن لما قصرت نفقة قريش المباحة والحلال اكتفوا بوضع هذا الحجر عن البناء، فإذا أردت أن تطوف فطف حول هذا ولا تدخل إلى الحجر أو لا تدخل من خلال الحجر. نعم.
قال رحمه الله: فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد.
نعم. ويقول المصنف رحمه الله أو يقرر أنه متى ما انتهى من الطواف فإنه ينصرف مباشرة إلى المقام، مقام إبراهيم، ويصلي. وهذا فيه مسائل. المسألة الأولى، المصنف رحمه الله لم يذكر الإشارة والاستلام عند المرور أو محاذاة الحجر بعد الانتهاء، وهذا هو الصواب، أن الاستلام إنما يكون في بداية الشوط ولا يكون في ختامه. وما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الافتتاح والاختتام بالتسليم لا يصح، ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الافتتاح والاختتام بالتسليم فإنه لا يصح، لكن الاستلام يكون بعد الصلاة خلف المقام كما سيأتينا. هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا توجه الطائف إلى مقام إبراهيم هل يشرع له أن يتلو قول الله جل وعلا واتخذ من مقام إبراهيم مصلى أو لا يشرع؟ هذه المسألة هي وتلاوة قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا توجه إلى السعي، هما مسألتان في معنى واحد والكلام عليهما واحد. ونقول المسألة تحتمل إما أن يراد أو إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذا القول وقصد استحبابه لكل طائف، فكل طائف إذا توجه إلى مقام إبراهيم يقرأ هذه السورة أو هذه الآية، وكل من أراد أن يسعى وتوجه إلى السعي يقرأ هذه الآية ويقول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهذه أو هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين الحكم، ما الذي يفعله الحاج بعد الطواف، ما الذي يفعله الطائف بعد الانتهاء من الطواف؟ الذي يفعله هو الصلاة خلف مقام إبراهيم، لأن الله عز وجل يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فليس لكل طائف أن يتلو هذه الآية، ليس لكل طائف أن يتلو هذه الآية، وليس لكل ساع أن يتلو آية السعي، وإنما المراد أن من طاف فإنه يستحب له أن يفعل ذلك لقول الله عز وجل، يستحب له أن يسعى أو يجب عليه أن يسعى لقول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها لأنه مشرع وأراد أن يبين للناس الحكم، ولم يرد أن كل طائف يتلو هذه الآية أو كل ساع يتلو هذه الآية، والله أعلم. نعم. الذي يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حكى عنه جابر تلاوة هذه في أول طواف، ولم يذكر جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما طاف قرأ هذه الآية، لم يذكر جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام في طواف الإفاضة في طواف الوداع كان يذكر هذه الآية، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتلو هذه الآية في طواف الإفاضة في طواف القدوم فقط، في طواف القدوم فقط. نعم.
قال رحمه الله ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل. نعم. وإن قرأ بغيرهما فلا بأس.
قبل أن نذكر هذا الكلام ونتكلم عن ما ذكر الشيخ، اختلف أهل العلم في الصلاة خلف مقام إبراهيم على قولين، فمنهم من رأى الاستحباب وهم جمهور أهل العلم، قالوا بأن الصلاة خلف مقام إبراهيم مستحب وليس بواجب، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ولم يأمر بها، إنما فعل ولم يأمر، والفعل إنما يدل على مجرد الاستحباب، الفعل إنما يدل على مجرد الاستحباب. وذهب مالك وأبو حنيفة وبعض الحنفي وبعض الحنابلة إلى وجوب ركعتي الطواف، وأيدوا هذا واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا أمر والأمر يدل على الوجوب. وأيضا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا ويقول خذوا عني مناسككم، وهذا أمر والأمر يدل على الوجوب. وذكر الحنفية دليلا آخر وهو من لطائف استدلالهم، فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف ثم صلى ركعتين ثم رجع فاستلم الحجر الأسود، وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن الركعتين من الطواف.
الركعتين من الطواف
يدل على أن الركعتين من الطواف، فحكمها حكم الطواف، فحكمها حكم الطواف. والذي يظهر أن الركعتين سنة وليست هي واجبة، إنما هي مستحبة، إنما هي مستحبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل، والفعل يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فهو كقوة قول الله عز وجل، فهو كقوة قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والذي جاءنا به النبي عليه الصلاة والسلام منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فالركعتين إنما هي مستحبة وليست بواجبة، وهي مشروعة في كل طواف، سواء كان طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف وداع أو طواف عمرة أو طوافا نافلا، كل طواف فيه ركعتين، كما قالت عائشة رضي الله عنها في كل أسبوع ركعتان، تقول عائشة في كل أسبوع ركعتان، بمعنى أن كل طواف تشرع له هاتين الركعتين، تشرع له هاتين الركعتين، وهاتان الركعتان تؤديان في أي مكان في المسجد. المستحب هو أن تأتي بها خلف مقام إبراهيم، لكن لو أن الإنسان صلاها في غير هذا المكان، صلاها قرب البيت أو بعيدا عن البيت، فإن هذا عمل مشروع، فإن هذا عمل مشروع. بل ثبت عن عمر رضي الله عنه كما رواه مالك الموطأ أنه طاف فصلى الركعتين بذي طوى، أنه طاف فصلى ركعتين بذي طوى، وهذا فيه تأخير للوقت وفيه تأخير للمكان، وهذا يدل على أن الأمر في هذا واسع، على أن الأمر في هذا واسع، فيشرع للإنسان أن يؤخر الركعتين، كما أنه يشرع للإنسان أن يصليها في غير المسجد، أن يصليها في غير المسجد. نعم. ثم يقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وتقرأ على حسب الترتيب في المصحف، تقرأ على حسب الترتيب في المصحف. ولو أن الإنسان عكس فقرأ قل هو الله أحد ثم قل يا أيها الكافرون، فإنه قد جاء بالسنة، فإنه أيضا جاء بالسنة، لأن الواو في النص لا تقتضي الترتيب، الواو في النص لا تقتضي الترتيب، وإنما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى فقرأ في الركعة الأولى، أو صلى فقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ومن عكس فإنه قد جاء بالسنة، من عكس فإنه قد جاء بالسنة، لكن الأولى أن يأتي بها مرتبة كما هي في المصحف، الأولى أن يأتي بها مرتبة كما هي في المصحف. ولو أن الإنسان صلى بغير هاتين السورتين فصلاته صحيحة ولا إشكال في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فكل ما تيسر من القرآن فهو صحيح، كل ما تيسر من القرآن فهو صحيح. وهذه قاعدة عامة، وهي أن كل صلاة ثبت في السنة الصلاة فيها بسور مخصوصة يجوز لك أن تقرأ فيها بغيرها، يجوز لك أن تقرأ فيها بغيرها، لأن النص العام هو قول الله عز وجل، قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فهذا نص عام. لكن جاءت السنة بتخصيص بعض الصلوات بسور معينة، فلا بأس أن يأتي الإنسان بهذه السور الخاصة، لكن لو أنه جاء بغيرها فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة ولا إشكال في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
وهذا ثابت، هذا والذي قبله ثابت في حديث جابر رضي الله عنه، هذا والذي قبله ثابت في حديث جابر في مسلم، فإن جابر حكى أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى ركعتين توجه إلى الحجر فسلم عليه، وهذا إنما هو في طواف القدوم وطواف العمرة، إنما هو في طواف القدوم وطواف العمرة، وأما بقية الأطوفة فإنه لا يفعل، أو فإنها لا تفعل، لا يشرع الإنسان أن يذهب إلى الحجر بعد أن يصلي ركعتين فيسلم عليه، لا في طواف الإفاضة ولا طواف الوداع ولا في الأطواف الأخرى، وإنما حكاه جابر رضي الله عنه في طواف القدوم وطواف العمرة. قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات.
هنا نتكلم في هذه المسألة وهي قراءة الآية، كما ذكرنا سابقا في قراءة الآية عند مقام إبراهيم، عند مقام إبراهيم. ثم نقول بأن الطائف بعد أن ينتهي من طوافه يتوجه إلى السعي، والسعي ليس فيه تطوع، السعي ليس فيه تطوع مفرد، وإنما السعي تابع للطواف، أو السعي تابع للحج أو العمرة، السعي تابع للحج أو العمرة. وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم أنه لا يشرع السعي على لا يشرع التطوع بالسعي على وجه الاستقلال، لا يشرع التطوع بالسعي على وجه الاستقلال، يعني كما أنه يمكن أن تطوف طوافا مستقلا، هل يشرع أن تسعى سعيا مستقلا؟ لا يشرع، وهذا بإجماع أهل العلم كما حكاه الطحاوي، حكى الطحاوي الإجماع على أنه لا يشرع التطوع بالسعي، يعني بسعي مفرد، كما أنه يشرع لك أن تطوف بطواف مفرد حول البيت، السعي ليس فيه تطوع مفرد، وإنما هو تابع للحج أو العمرة، وإنما هو تابع للحج أو العمرة، وهذا بإجماع أهل العلم كما حكى ذلك الطحاوي. السعي ركن من أركان الحج والعمرة، السعي ركن من أركان الحج والعمرة على الصحيح، كما قال النووي وهو قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدها، جمهور أهل العلم على أن الطواف أو على أن السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. والأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وشعائر الله عظيمة لا يستهان بها، شعائر الله جل وعلا عظيمة لا يستهان بها، فالطواف أو السعي بين الصفا والمروة هي من الشعائر، وما كان من الشعائر فإن أمره عظيم لا يستهان به، ولا يقال في حقه بأنه سنة، لا يقال في حقه بأنه سنة. والذي يدل على أنه ركن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وهذا حديث ثابت، هذا حديث ثابت عن صفية بنت شيبة عن نساء، من نساء بني عبد الدار، أنهن كن يرين النبي عليه الصلاة والسلام يسعى ويشتد في السعي ويقول: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. فالسعي ركن من أركان الحج والعمرة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فإنه لم يتم حجه ولا عمرته من لم يسعى بينهما، فإنه لم يتم حجه ولا عمرته من لم يسعى بينهما. وسبب هذا القول من عائشة رضي الله عنها أن عروة جاء إلى عائشة فسألها فقالت: إني أرى، أو فقال: إني أرى أن من لم يسعى بين الحج أو بين الصفا والمروة فإنه لا يضره. قالت: ولما؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فكلمة لا جناح تدل على الإباحة، على أنه مخير بين الفعل وعدم الفعل، فقالت عائشة: بئس ما قلت، ولو كان الأمر كما تقول لقال الله عز وجل:
فلا جناح عليه ألا
فلا جناح عليه ألا يتطوف، فلا جناح عليه ألا يتطوف، وإنه لم يت أو وإنه لا تتم حجة امرئ ولا عمرته إلا بالسعي بينهما، إلا بالسعي بينهما. فقولها رضي الله عنها فإنه لا تتم حج أو لا يتم حج امرئ ولا عمرته إلا بالسعي بينهما دليل على أنه ركن، على أنه شيء مؤكد. وهذا القول من عائشة له حكم الرفع، هذا القول من عائشة له حكم الرفع، لأنه تفسير، لأنه تفسير لما أنزل الله عز وجل، وتفسير الصحابي إذا كان في سبب نزول أو نحوه كما قال النووي، إذا كان في سبب نزول أو نحوه فإن له حكم الرفع. يعني ليس كل تفسير يكون له حكم الرفع، لكن هذا أو مثل هذا يكون له حكم الرفع. لماذا؟ لأن هذا في معنى السبب، سبب النزول، وذلك لأنها حكت أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنصار كانوا يسعون بين الصفا والمروة من أجل صنمين كان عليهما، صنمين كان عليهما، فلما شرع الحج امتنعوا من السعي، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، فهو في حكم بيان سبب النزول، فله حكم الرفع، فعلى كل حال هذه أدلة تدل بمجموعها على أن السعي ركن من أركان الحج، وأنه لا يجبر بدم، ولا يجبر إلا بأن يأتي به، ولا يتم حج امرئ أو عمرته إلا إذا جاء به، على خلاف أو بخلاف من يقول بأنه واجب إن تركه فإنه يجبر بدم، إن تركه ناسيا فإنه يجبر بدم، وعلى خلاف من قال بأنه سنة ومن تركه فلا شيء عليه، أنه سنة ومن تركه فلا شيء عليه. وهذه أقوال ضعيفة، والصحيح أن الحج أو أن السعي إنما هو ركن من أركان الحج، والعمرة. فإذا أراد أن يسعى فإنه يتوجه إلى الصفا وهو بداية السعي، فالصفا يكون أو فالسعي يكون من الصفا إلى المروة، هذا شوط، فإذا رجع هذا شوط آخر. السعي يبدأ به من الصفا إلى المروة، هذا شوط، فإذا رجع كان شوطا آخر، وهكذا يتم حتى وهكذا يسعى حتى يتم سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. سيأتي إن شاء الله. فأقول يبدأ بالصفا وينتهي بالعمرة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فهذا شوط، ثم يرجع إلى الصفا شوط آخر، وهكذا حتى ينتهي بالمروة، فيكون آخر أشواطه عند المروة. يسن له أن يرفع يديه يدعو، فيقول الذكر ثم يدعو بعد ذلك: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز عبده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بعد ذلك. وهل الدعاء يكون ثلاث مرات أو يكون مرتين؟
الذكر ثلاث مرات،
الذكر ثلاثا، لكن الدعاء
بين الذكر.
الشيخ يقول أنه يدعو ثلاثا، والذي يظهر أنه يدعو مرتين، لأن جابر يقول كان يدعو بينهما فالدعاء إنما يكون بين الأذكار، فكلما ذكرت أو إذا ذكرت تدعو ثم تذكر ثم تدعو ثم تذكر ثم لا تدعو بعد ذلك، لأنه قال يدعو بينهن، وكلمة بينهن يعني بين هذه الأذكار، فالذي يظهر أن الدعاء إنما يكون مرتين والذكر يكون ثلاثا، والدعاء يكون مرتين. وإذا يشرع للإنسان ويستحب له أن يستقبل القبلة، وهذا في كل دعاء، يستحب لك أن تستقبل القبلة إن تيسر هذا، السعي بين الصفا والمروة كلمة بين تدل على أنه يكون بين الصفا والمروة، ولا يشترط في ذلك أن تصعد، لا يشترط في ذلك أن تصعد الجبل، أن تصعد على الصفا أو أن تصعد على المروة، وإنما تكتفي بالسعي بينهما، وإنما تكتفي بالسعي بينهما. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، يقول: من سعى حتى نهاية ممر العربات، من سعى حتى نهاية ممر العربات أجزأه ذلك، يعني تسعى حتى نهاية ممر العربات، يعني من الممر إلى الممر إلى نهاية الممر، هنا تكون قد أديت الواجب، تكون قد أديت الواجب، لأنه لا يشرع أو لا يجب عليك أن تصعد على الصفا أو تصعد على المروة، وإنما الطواف يكون بينهن، لكن لو ارتقيت فهذا لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. لكن إذا وجد الإنسان زحام وشق عليه الصعود، فإن له أن يرجع من بداية الارتفاع، لأنه قد حقق السعي بين الصفا والمروة، قد حقق السعي بين الصفا والمروة. وليس في السعي ذكر مخصوص إلا هذا الذي ذكرناه أولا، يعني على الصفا وعلى المروة، وأما في أثناء ذلك فإنه ليس هناك ذكر مخصوص، ليس هناك ذكر مخصوص. وللإنسان أن يدعو بما شاء، الإنسان أن يدعو بما شاء. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه إذا صعد على الصفا دعا فقال: اللهم إنك تقول أدعوني أستجب لكم، وها أنا أدعوك فاستجب لي، اللهم كما هديتني على الإسلام لا تمتني إلا عليك، لا تمثني إلا على، يعني ثبتني ولا تمثني إلا على الإسلام. فالإنسان يدعو بما شاء، الإنسان يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. فإذا نزل، إذا نزل من الصفا فإنه يشرع له الإسراع بين العلمين، والإسراع بين العلمين هذا كان في السابق منحدر، كان في السابق منحدر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسعى فيه أكثر مما يسعى في غيره، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسعى فيه أكثر مما يسعى في غيره. وقد ورد عن السلف أنهم كانوا يقولون: رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. فلو أن الإنسان فعل هذا فلا بأس، ويشرع لك أن تقرأ وأن تبتهل وأن تذكر الله جل وعلا بما تشاء، فإنه موطن مواطن الدعاء. وأصل السعي هو ما حدث لهاجر عليها السلام ورضي الله عنها ورحمها، حينما كانت تبحث الماء أو تبحث عن الماء لأجل ابنها إسماعيل، فهذا هو أصل السعي كما قال ابن عباس في البخاري، هذا هو أصل السعي كما قال ابن عباس في البخاري. نعم.
قال رحمه الله: ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله. ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا ما عدا قراءة الآية، وهي قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة يا إخوان للسعي في الدور الثاني والدور الثالث، هذا قد أفتى به أهل العلم، قد أفتى به أهل العلم، وأكثر أهل العلم على الفتوى بجوازه، قياسا على السعي راكبا، قياسا على السعي راكبا، فإن السعي راكبا هو سعي بين سعي على شيء مرتفع، فقالوا بأن السعي في الدور الثاني هذا جائز وسائر. لكن لو أن الإنسان حرص على السعي في الدور الأول فهذا أفضل له، هذا أفضل له، لأنه هو السنة، هو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع شدة الزحام لو أن الإنسان سعى في الدور الثاني فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، وليس فيه أي حرج، ليس في هذا أي حرج. لكن أريد التنبيه على مسألة، وهي أن بعض الناس يظن أن السعي لا يتحقق إلا عندما تتجاوز أو عندما تدور خلف القبة، القبة، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فإنك لو نظرت إلى القبة وجدت أنها بعد الصفا، فلك أن تسعى ثم ترجع قبل هذه القبة، ترجع قبل هذه القبة، وأيضا ترجع قبل الدائرة التي تكون على المروة. وبعض الناس يشدد على نفسه في أشياء ليس فيها مجال للتشديد، ليس فيها مجال للتشديد. نعم.
قوله في عدم مشروعية السعي للمرأة معناه الإسراع.
إيه نعم، المقصود بالسعي هنا الإسراع، المقصود بالسعي الإسراع، يعني لا يشرع للمرأة أن تجري أو أن تسرع في الخطى كما أنه يشرع للرجل، الرجل يشرع له ذلك، لكن المرأة لا يشرع لها ذلك، لأن المرأة عورة وقد ينكشف شيء من أجزاء جسدها وهذا منهي عنه. نعم.
قال رحمه الله: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، ويفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال: خذوا عني مناسككم. ويستحب أن يكثر في سعيه، ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك.
لو سعى الإنسان على غير طهارة فسعيه صحيح، لو سعى الإنسان على غير طهارة فسعيه صحيح، ولا يشترط للسعي الطهارة، وهو قول أكثر أهل العلم. جاءت رواية عن أحمد بأنه يشترط للسعي ما يشترط للطواف من الطهارة، لكن قال الموفق إنها ضعيفة ولا معول عليها، لا يعول على هذه الرواية. فأكثر أهل العلم بل حكي الإجماع على أن الطهارة في السعي ليست شرطا، وهذا هو الذي تؤيده الأدلة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي. فإذا جاز للمحدث حدثا أكبر أن يسعى، فالمحدث حدثا أصغر من باب أولى، فالمحدث حدثا أصغر من باب أولى. وقد قدمنا أن الطهارة من الحدث الأصغر ليست شرطا في الطواف، فضلا عن أن يكون شرطا في السعي، عن أن يكون شرطا في السعي. هنا مسألة، وهي: من طاف بعض الأشواط أو سعى بعض الأشواط وأخر بعضها، من سعى بعض الأشواط وأخر بعضها، أو من سعى في أثناء السعي قيمة الصلاة، أو سعى أو طاف وقيمة الصلاة في أثناء الطواف، في أثناء الطواف، فما الواجب في حق هذا؟ هل بعد الصلاة يكمل طوافه، أم أنه يجب عليه أن يبدأ الطواف من جديد ويبدأ السعي من جديد؟ في كلا الأمرين نقول: متى ما قطعت الطواف أو السعي لأمر عارض فأنت تتم على ما فعلت أولا، تبني على ما فعلت، ولا تستأنف طوافا جديدا أو لا تستأنف سعيا جديدا. لكن الفرق بين الطواف والسعي أن أهل العلم يقولون إن الطواف لا يشرع فيه طول الفاصل، ومن أطال الفاصل فإنه يعيد الطواف، لكن السعي المشقة الحاصلة فإنه لو طال الفاصل فإنه حينئذ لا يؤمر بإعادة الطواف من جديد، ولكن يبني على ما سبق، فمن قطع الطواف أو السعي لعارض إما لصلاة أو لغير ذلك فإنه يبني على ما فعل أولا ولا يستأنف طوافا جديدا أو سعيا جديدا. لكن فرقوا كما ذكرنا بين الطواف والسعي من أن الطواف لا يشرع فيه طول الفاصل، يعني لا تطيل الفاصل، فإن أطلت فإنه يتعين عليك إعادة الطواف، وأما السعي فإنه لا يتعين عليك إعادته لأنه فيه مشقة، فمن أعاد فهو حسن، ومن لم يعد وبنى على الأشواط السابقة فلا بأس. نعم.
والموالاة بين الطواف والسعي،
الموالاة بين الطواف والسعي الأكثر على اشتراطها، وأن الطواف وأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، وأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. لكن قوله عليه الصلاة والسلام، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أو سأله الرجل فقال: سعيت قبل أن أطوف، فقال: افعل ولا حرج، قال: افعل ولا حرج. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وقول النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، هذا يدل على أنه لا بأس أن تقدم شيئا على شيئا. وإذا قدم، إذا جاز تقديم السعي على الطواف فيجوز أن تسعى مفردا، يجوز أن تسعى مفردا، لأن من يقول باشتراط الموالاة يقول إنه ما طاف النبي عليه الصلاة والسلام إلا وسعى بعدها، إلا وسعى بعدها، لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أقر من سعى قبل الطواف، أقر من سعى قبل الطواف. لكن هذه اللفظة في الحقيقة ليست صحيحة، هذه اللفظة ليست صحيحة، وإنما الصواب أنها شاذة، الصواب أنها شاذة. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول ابن عباس ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج، يدل على أن من قدم السعي على الطواف فإن فعله صحيح، فإن فعله صحيح. وكذلك الموالاة بمعنى أنه هل يشترط أن يكون السعي بعد الطواف مباشرة أو يجوز لك أن تؤخر السعي، يجوز لك أن تؤخر السعي. النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل هذا وهذا مباشرة، لكن كما ذكرنا الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، فلو أن الإنسان طاف ثم جاء بعد فترة وسعى فالأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع، لأنه ليس هناك شيء يدل على الاشتراط، ليس هناك شيء يدل على الاشتراط. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف ساعة وأجزاها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم، فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن.
وهذا إنما هو للمعتمر والمتمتع، لأن فعله هذا عمرة، وأما القارن والمفرد فإنه لا يحلق، أما القارن والمفرد فإنه لا يحلق، وإنما يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه بعد ذلك. وكثير من الناس يخطئ فيظن أنه كلما جاء إلى كلما انتهى من السعي فإنه يحلق، بعض الناس يظن أنه كلما انتهى من سعيه يحلق رأسه. هل تريد التحلل؟ يقول لا، ما أريد التحلل، ولكن رأيت الناس يفعلون ففعلت، أو يظن أن هذا من النسك، وليس هذا من النسك، ليس هذا من النسك إلا لمن كان متمتعا أو كان معتمرا في غير الحج، أو كان معتمرا في غير الحج فإنه يحلق، أما غيرهم فإن أما القارن والمفرد فإنه يبقى على إحرامه ولا يأخذ من شعره شيئا، ولا يأخذ من شعره شيئا. والحلق أفضل، الحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المحلقين أو سئل عن التقصير قال: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين ثلاثا، ثم قال: رحم الله المقصرين. فالتحليق أفضل، لكن في الحج لو أن الإنسان اكتفى بالتقصير حتى يحلق في الحج بعد نهاية النسك فإن هذا أفضل، فإن هذا أفضل. لو أن إنسانا ليس له شعر، لو أن إنسان ليس له شعر أصلع فماذا يفعل؟ أفتى ابن عمر أن من هذا حاله أن تمر عليه الموسى مرورا، يعني يؤخذ بالموس فيمر على رأسه، يؤخذ بالموس فيمر على رأسه. وهذا فتوى من ابن عمر رضي الله عنه، ولعلها من اجتهاده، فإنه ليس المقصود هو إمرار الموسى، وإنما المقصود هو إزالة الشعر. ومن لم يكن ذا شعر، من لم يكن ذا شعر فإنه سقط في حقه هذا الواجب، سقط في حقه هذا الواجب، كالرجل الأقطع الذي قطعت يده أو قطعت رجله لا يشرع له أن يمسح على المكان الذي أو على الشيء الذي أقامه مقام اليد أو أقام مقام الرجل في الوضوء. يعني من كان أقطع اليد أو أقطع الرجل ثم أراد أن يتوضأ، هل يغسل الرجل الصناعية؟ هل يغسل اليد الصناعية؟ ما يغسلها، لا تغسل الرجل الصناعية ولا اليد الصناعية. فنقول من كان أصلع فإنه قد سقط عنه هذا الواجب، من كان أصلع فإنه قد سقط عنه هذا الواجب. لكن عمر يقول بأنه تمر الموسى على رأسه، ولو أن الإنسان فعل فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لكن نقول من حيث الوجوب لا يجب عليه، لأنه عندما سقط منه أو عندما منع من هذا الشعر فإنه سقط عنه هذا الواجب لأنه محل القص، هو محل القص وليس المقصود هو إمرار الموسى على الرأس. طيب
نعم. قال رحمه الله: وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر ولم يأمرهم بالحلق.
نعم.
قال: ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي.
وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، يظن أن التقصير إنما هو لبعض الرأس أو لبعض الجهاد، والله عز وجل يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم، كما أن الحلق لا يجوز فيه أن يكون لجزء من الرأس فكذلك التقصير لا يجوز أن يكون لجزء من الرأس، بل لا بد وأن يكون لجميع الرأس، بل لا بد وأن يكون لجميع الرأس، والمقصود أن يتحرى أن يأخذ من جميع الرأس وليس فقط من الجوانب، من الأمام والخلف رحمك الله، من الأمام والخلف وعن يمينه وعن شماله، لا، وإنما المقصود أن يعمم جميع الرأس بالتقصير، فيجتهد أن يكون التقصير لجميع الرأس ولجميع أجزاء الرأس. نعم. إذا قصر بعضه إن كان متبع لهذا، متبع في هذا لقول وهو ليس بطالب علم إنما هو عامي أفتاه من أفتاه، فإن فعله صحيح.
بعض الناس يفعل هذا ليتمكن من أداء أكثر من عمرة، وهذا يعني يكثر، نرى بعض الناس هم يطوفون يعني حلق جزء من رأسه.
هذه بدعة، هذه بدعة، هذه بدعة.
نعم. قال رحمه الله: والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك.
لأن المرأة مأمورة بإبقاء شعرها، زينة المرأة في شعرها، المرأة مأمورة بإبقاء شعرها، فزينة المرأة في شعرها، وإنما يشرع لها أن تأخذ قدرا يسيرا هو بقدر الأنملة، يعني هذا الجزء، الجزء الأعلى من الرأس، هذه الأنملة، فتأخذ من كل ضفيرة. إذا كانت المرأة قد ضفرت شعرها إلى ضفيرة أو إلى ضفيرتين بحسب الضفائر، تأخذ بقدر الأنملة من هذه الضفائر.
نعم. إذا كانت متمتعة تقصر للعمرة ثم تقصر للحج،
تقصر العمرة وتقصر للحج.
قال رحمه الله: فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا.
وهذا كما ذكرنا، الحاج إما أن يكون مفرد أو قارن أو متمتع، أما المتمتع فهو الذي يحلق ويحل من إحرامه ويرجع حلالا كما كان، فيحل له كل شيء، فيحل له كل شيء حتى يأتي يوم الثامن فيحرم بالحج، حتى يأتي يوم الثامن فيحرم بالحج. وأما المفرد أو القارن وهو الذي ساق الهدي فإنه يتعين عليه أن يبقى على إحرامه ولا يأخذ من شعره شيء حتى يوم العيد. نعم. والمستحب في حق الحاج، المستحب في حق الحاج أنه إذا جاء، إذا طاف وسعى ولم يسق الهدي، المستحب في حقه أن يحل وأن يجعل ما سبق أن يجعله عمرة، وإن كان قد جاء بنية الإفراد أو بنية القران، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر، وكما ذكرنا أن هذا الأمر كان من النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ما كان يعتقد أهل الجاهلية من أنه لا يجوز أن يعتمر الحاج ويحل تمام الحل ثم يتوجه إلى منى فيحرم، كما قال الصحابة رضي الله عنهم، واستفسروا واستشكلوا: أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا؟ يعني هذا شيء مستنكر، هل نفعل هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا الأمر فأمرهم بالحلق أو أمرهم بالتقصير، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتقصير. فالمستحب للحاج سواء كان مفردا أو قارنا إن لم يكن قد ساق الهدي، يستحب له أن يجعل ما فعله عمرة وأن يحل ثم يأتي بعد ذلك بالحج فيكون متمتعا، والتمتع أمره مستحب لأن فيه زيادة عمل، لأن فيه زيادة عمل، ولأنه تلبية لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتحقيق لما رغبه النبي عليه الصلاة والسلام. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، أو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة.
نعم.
ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم.
نعم.
يعني هل في هذا أن الإنسان يقع فعله على خلاف ما نوى؟
هذا في الحج خاص، هذا في الحج خاص. وتغيير النية أو تغيير النسك إلى نسك آخر إنما هو في الحج خاص، وليس هو في كل شيء، وإنما هو في المفرد والقارن إذا قلبه إلى تمتع. وأما المتمتع فليس له أن يقلب إلى قران، ليس له أن يقلب إلى قران. أما الإفراد فأيضا لا يصح منه، لا يصح منه، لكن الإفراد لا يصح منه، لكن القران، القران لا يصح منه إلا في حالة الضرورة، لا يصح منه إلا في حالة الضرورة. كيف يعني؟
مثل المرأة،
مثل الحائض. عائشة رضي الله عنها حجت متمتعة، فلما حاضت أمرها النبي عليه السلام أن تقلب تمتعها إلى قران، أن تقلب تمتعها إلى قران. فقلب الناسك نسكه من تمتع إلى قران هذا لا يجوز إلا في حال الضرورة، لأنه خلاف أمر النبي. النبي أمر أن يحل، وهو يريد أن يخالف فيجعلها بدلا من أن يحل يجعلها عمرة أو يجعلها حج متواصل. فقلب التمتع إلى قران هذا لا يجوز إلا في حال الضرورة. وأما في حال وأما إلى الإفراد فإنه لا يتصور أصلا، فإنه لا يتصور أصلا، لأنه بما أنه أحرم بنسكين فإنه يجب عليه الإتيان بهما، وأتم الحج والعمرة لله، فلا يصح أو لا يتصور أن يكون أو أن يقلب من تمتع إلى إفراد، لكن يتصور أن يقلبه من تمتع إلى قران، لكن لا يصح إلا في حال الضرورة، إلا في حال الضرورة. ومثاله لو أن إنسان جاءك في يوم العيد فقال: أنا نويت التمتع، قال: أنا نويت التمتع، لكن لما جئت إلى مكة، لما جئت إلى مكة وإذا بالوقت، وإذا بالوقت يعني مداهمني ويوشك أن يخرج، أن تخرج علي ليلة عرفة، ولو أنني ذهبت وأطوف لأطوف وأسعى ما أدرك الحج، فنقول: لا، توجه إلى عرفة مباشرة وتقلب نسكك من تمتع إلى قران، تقلب نسكك من تمتع إلى قران، فهو في حالة الضرورة فقط. نعم.
قال رحمه الله: وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها، بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.
وهذا كما ذكرنا هي حالة الضرورة، والمرأة إذا حاضت وهي ناوية الحج أو ناوية العمرة، إما نقول تنتظر، إما أن تنتظر حتى يزول هذا العذر فتطوف وتسعى، فإن كانت حاجة ولم يزل هذا العذر حتى جاء يوم عرفة فنقول تقلب النية من تمتع إلى قران، وطوافها بالبيت بعد ذلك يعني بعد العيد يسعها لحجها وعمرتها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة. نعم. فهذا في حالة الضرورة.
عمرة التمتع أفضل من الفطر.
هذه المسألة ذكرناها أولا، وهي خلاف أي الأنساك أفضل، خلاف أي الأنساك أفضل. ويرى أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وجمع من الصحابة أن الإفراد أفضل، أن الإفراد أفضل، لكن لمن؟ الإفراد أفضل لمن يتيسر له الإتيان بعمرة مستقلة وحج مستقل، وقد حكى الاتفاق على هذا شيخ الإسلام بأن هذا أفضل. لكن من لم يكن يتيسر له إلا المجيء مرة واحدة فنقول لا، الأفضل في حقيقة التبتع، لأنه يأتي لأنك تأتي بالنسكين، نعم، وفي زيادة عمل.
نعم. قال رحمه الله: وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج، حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
يعني أن الطواف الأول الذي هو الطواف والسعي للمعتمر، مع أنها كانت متمتعة وكان الواجب عليها أن تطوف وأن تسعى، سقط في حقها، فإذا رمت جمرة العقبة حل لها كل شيء إلا النساء كبقية الحجاج، حل لها كل شيء إلا النساء كبقية